بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث الجن، ألا وهو صلة الجن بالإنس وصلة الإنس بالجن، وليس كذلك صلة الجن بالإنس وصلة الإنس بالجن صلتنا بهم وصلتهم بنا. وقلت هذا المبحث يقوم على أربعة أمور، كما تقدم الكلام على ذلك مرارا. أولها في حكم الاستعانة بهم، وثانيها في حكم المناكحة بيننا وبينهم، وثالثها في مس الجن للإنس، ورابعها في تحصن الإنس من الجن. والمبحث الثالث إخوتي الكرام، نحن على وشك الانتهاء منه، النقطة الثالثة من المبحث الثالث، وهي مس الجن للإنس. وتقدم معنا يصيبون بني آدم بالسرق، وقد يعتدون عليه بالخطف، وقد يحصل منهم وخز لبني آدم فيتسبب مرض الطاعون الذي يؤدي إلى وفاة الإنسان. فتقدم معنا إخوتي الكرام هذا الأمر، وأن الطاعون هو وخز الجن، وبينت هذا للأحاديث الصحيحة الكثيرة. ثم تكلمنا أيضا وتدارسنا مبحث الطاعون ضمن أربعة أمور: أولها في تعريف الطاعون وأعراضه، وثانيها في فضل الإصابة بالطاعون، وثالثها في أسباب الإصابة بالطاعون، ورابعها وهو ما تدارسناه في الموعظة الماضية في أدب النبوي ينبغي أن نحرص عليه عند وجود الطاعون في بلدة، فيما يتعلق بالخروج من تلك البلدة وفيما يتعلق بالدخول إليها. وآخر ما تكلمت عليه في هذا الأمر بيان الحكمة من النهي عن الخروج من البلدة التي ينتشر فيها الطاعون، وبينت سبع حكم في ذلك. وبقي علينا أن نتدارس الحكم من منع الخروج، أو ليس كذلك؟ من منع الدخول إلى البلد الذي ينتشر فيه الطاعون. تقدم معنا أنه إذا وجد الطاعون في بلد لا يجوز أن ندخلها ولا أن نخرج منها. لا يجوز أن نخرج منها لأمور كثيرة بينتها، لا يجوز أن ندخلها أيضا. الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه زاد المعاد في هدي نبينا خير العباد عليه الصلاة والسلام، في الجزء الرابع صفحة 44، أورد خمس حكم لذلك، أي في المنع من الدخول إلى البلدة التي ينتشر فيها الطاعون. أولها لتجنب الأسباب المؤذية، تجنب الأسباب المؤذية. فتقدم معنا الطاعون يخرج الجن، ويظهر بعد ذلك أعراض كما تقدم معنا من انتفاخ في بدن الإنسان، من عفونة، من رائحة، من فأنت سلم نفسك من مباشرة هذا ومن رؤيته، بما أنه من يقدر عليك وأنت بعيد عنه، فحصل نفسك من تجنب الأسباب المؤذية. الحكمة الثانية الأخذ بالعافية، فالعافية هي مادة المعاش في هذه الحياة وبعد الممات. تطلب العافية لنفسك وأن تسأل الله جل وعلا السلامة من كل ضر وأذى، ما كان فيه ضر فيه أذى، تعب عنه. والحكمة الثالثة أن لا يستنشق الإنسان الهواء الذي يصبح فيه عفونا عند ظهور مرض من الأمراض في بلد من البلاد. والحكمة الرابعة أن يجاور المرضى، لأنه قد يحصل له من جنس ما يحصل له بتقدير الله لا عن طريق العدوى، كما سيأتينا. قلت سأختم الكلام في أمر العدوى على هذا الأمر إن شاء الله. وآخر الحكم أن يحصن الإنسان نفسه من الطيرة التي نهينا عنها، فقد يدخل البلد التي ينتشر فيها الطاعون فيصاب بتقدير الله بمرض الطاعون، فيقول لو لم أدخل لما أصبت. وهذا كلام لغو باطل لا حقيقة له، فإذا وقع في الطيرة والتشاؤم ودخل في باب اللو التي نهينا عنها، فليحصن نفسه من البداية لا يدخل، ويستريح ويريح نفسه، وكفى الله المؤمنين القتال. هذا يا إخوتي الكرام فيما يتعلق بهذا الأدب النبوي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أما الموضوع الذي سنتدارسه في هذا اليوم في أمر العدوى، وردت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تنفي العدوى، وأنه لا عدوى ولا يعدي شيء شيئا. وردت أحاديث أخرى ظاهرها يفيد إثبات العدوى. هذه القضية لابد من أن نتدارسها في هذا اليوم لننتقل بعد ذلك إلى الأمر الرابع من المبحث الثالث، ألا وهو تحصن الإنس من الجن بإذن الله جل وعلا. أخوتي الكرام، قبل أن أدخل في هذا الموضوع، بعض الإخوة قدم سؤالا، أنا أريد أن أعلم الإخوة الذين يسألون هل يعون ما سبق تقريره مرارا أم لا. يقول: نرجو بيان الدليل في عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة لقول مجتهد من المجتهدين من غير أصحاب المذاهب، وهل الحق في المذاهب الأربعة فقط؟ ما أعلم هذا يعني ما قلته مرارا أم لا. حقيقة يعني إن وعاد وإذا لم يعد، فكلما قرر لا فائدة إذا لم يكن هناك رأي. إخوة الكرام، تقدم معنا مرارا أن الحجة في كتاب الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حسب ما فهم سلفنا الكرام، هذه الأمور الثلاثة انحصرت في المذاهب الأربعة. إنما بقول خرج عن المذاهب الأربعة فيه مسألة، حتى بعد ذلك نقول الحق لا يوجد في المذاهب الأربعة. نحن كما قلت كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام حسب ما فهم الصحابة الكرام، حاصل أن نسأل من المسائل لا توجد في المذاهب الأربعة وعليها دليلون الكتاب والسنة وقال بها أحد من سلف الأمهات، فإذا أحياك هذا دل على أنك أنت على الأطلاق ما تطالب نبيك ولا يطالب خلاف. أقول هذه المسألة ليس في المذاهب الأربعة، وأنت تقررها بآية وحديث وقول إلى من سلفنا الكرام، في وجد أوجد عندك على العين الرأس نبحث، وإن تبينك على وهم. فإن الحق كما قلت في هذه المذاهب، وهذه المذاهب ليست أربعة مذاهب لأربعة أئمة، لا ثم لا، أربعة مذاهب للأمة. فأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لا أسس هذا المذهب بمفرده، لا هو ولا غيره يستطيع أن يستنبط هذه الأحكام بمفرده، وهكذا الشافعي، وهكذا الإمام أحمد، وهكذا الإمام مالك. هذه المدرسة كاملة متكاملة على مراحل عدة قرون، يحقق المذهب وينقح من قبل أهل الخبرة والتحقيق والديانة والصلاح والإمامة منذ وجود تلك المدرسة إلى الزمن. فمذهب الإمام الشافعي ليس أقوال قرار الإمام الشافعي وانتهت يلتزم بها، جاء بعد الشافعي أئمة راس في درجة الإمام الشافعي يلتزمون بمذهبه وبمنهجه ويقررون، فإذا وجد شيء أحيانا يخالف يكون هذا مرجوح وإن احتمله الدليل والراجح كذا، في مسائل كثيرة مقررة عند الأئمة. فإذا السائل عنده مسألة في هذا الوقت أو في غيره، أنا مستعد للبحث معه، يأتينا بمسألة تخرج عن المذاهب الأربعة والدليل معهم. هذا إخوتي الكرام لا بد من وعي، لا بد من وعي، وأن نكون على بينة من الأمر. وتقدم معنا مرارا قلت الذين خرجوا إما أن يوافقوا المذاهب الأربعة في بعض الأقوال يقولون نحن لا نلتزم، خرج
بين مبادرات إنشاء الأب وإما أن يشيل ويأتينا بأقوال ما أنزل الله له سلطان كشذوذ ابن حجر الذي من الحجر لم يتقل ابن حجر يعني لما جاء في ذاك المفسر حقيقة قال قبل إن استقل ما سبق إلا إنس لجن في موضوع المفسر قال كل ما فيه تفكر الصائم كل ما فيه تفكر الصائم ثم بعد ذلك يعني لو نظر فقد أفطر لكن ما عليه القضاء أفطر ما عليه القضاء ثم بعد ذلك قال لو قدر أن الإنسان أفطر لو قدر أن الإنسان أفطر يعني يحتاج إلى التحقق من قوله بشيء من المفطرات فقد أفطر ولا عليه القضاء إلا إذا أفطر بالجباع وإلا إذا أفطر بعذر كما لو كان مريضا أو مسافرا أو من رخص لهم هؤلاء يقضون هؤلاء أما من عداهم لا يقضي وإن أفطر فهذا الآن خارج عن المذهب الأربعة نعم خارج لكن هل هو حق أو له هذا يحتاج الآن لبحث أئمتنا باختصار كما ناقشه الإمام ابن رجب الحنبلي باختصار قال له ما نهي عنه الصائم ينقسم إلى قسمين نهي عنه بخصوص الصوم فيبطل صومه إذا فعله نهي عنه مطلقا لأنه صائم ولأنه غير صائم من نظر محرم من غيبة من كذب هذا لا يبطل الصوم ليس معنى أنه مباح له هل في خارج الصوم نهي عن الغيبة فهذا الصوم أشلع وأشد وهو عند الله كالكلب الجائع لكن ليس معناها أفطر كما تقول ما عليه القضاء أفطر ما عليه القضاء فهذا إخوتي الكرام لابد من معيد لذلك عند ابن حزم لو زنى لو لا أفطر ما عليه القضاء فلا يكفر قال ما في معصيه ولو باشر زوجته عليه كفارة فهذا فقد يا إخوتي الكرام يعني لابد من النعي النعي بعد ومع ذلك مع ذلك من كانت عنده أهلية العلم كالإمام ابن حزم نلتمس له عذرا ونرد قوله ونستغفر له ونقول يستحيل أن نأخذ قوله ونترك أقوال أئمتنا لكن نحن فقط عندنا نرد عليك لأنك تتهجم على أئمتنا فقط أما أنت لك اجتهاد حتما أنت مطالب إذا كنت إماما أن تفهم على حسب ما يؤديك إليه الدليل فأنت تعذر عند الله جل وعلا أو كتاب أكثر من الأئمة هذا لا يحكم فيه إلا رب العالمين لكن يستحيل أن نأخذ بقولك ونترك أقوال أئمتنا انتبه لهذا أنت وغيرك ممن يأتي بعدك إلى يوم القيامة فانتبه لهذه القضية فالأخ السائل إن كان مع هذا الكلام فلا داعي المذاهب الأربعة هي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حسبنا فاهم سلفنا فانحصرت هذه الامور في مذاهب ائمتنا اذا عندك اشكال في هذا ائتنا بمسائل لنضع الاصبع عليه ونتناقش لا تاتينا بكلام نظري هذه مساله حتى نقول هل موجوده في المذاهب الاربعه ام لا لا تاتينا بكلام ما الحكم وما الدليل وما هذا الكلام لا ينتهي هذه هي المجادله بالباطل المجادله التي لا تصل الى نتيجه لا إله إلا الله فيما كنت أقول لبعض الإخوة قبل قليل قبل صلاة العصر قلت كان هو حال ألباني في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة كانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم فأبو حنيفة يقول يا يعقوب أي أبي يوسف لا تأخذ بقولي فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا قلت والله هذا المثال ينطبق على الألباني بمئة مئة فإنه يصحح الحديث اليوم ويرجع عنه غدا ويضاعف الحديث اليوم ويرجع عنه غدا فإذا كان ذا إمام أخطأ في اجتهاد على تعبير اجتهاد وأما أنت جئت تجعل حديث خير العباد عليه الصلاة والسلام طبعا لمادة بحث تبحثها وما تلقيت علما عن أئمة ولا التزمت بأقوال أئمة وجئت لون تقول لنا هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولون تقول لنا هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الحياة هذا قال أبو حنيفة عليه رحمة الله رضا ما قال هذا قال ما اجتهاد قد أرجع عنه وأما أنت تقول هذا حديث صحيح هذا حديث حسن بعد فترة تقول هذا حديث منكر من الذي يظن ترجح؟ انت الان حالك اشمع من ذلك الحال الذي تقول لا يجوز ان نتبع ائمتنا، يعني اذا نتبعك لم نتبع ائمتنا. كم من حديث كم صححه ثم حكم عليه من نكارة والضعف، وكم من حديث ضعفه ثم قال اتبعني لانه صحيح. وهو لو عرف قدر وقدر ائمتنا لكان في المساله سال هذا حال البشر، لكن هو كان يريد ان يقول ان كلامي حق وصدق وكلام من علاء يخطئون ويصيبون. فحق الله انت تخطئ وتصيب وتخلط اكثر مما يخلطون. واذا هم لهم احيانا استنباط قد يكون مرجوح يوجد ما هو ارجح، فانت تاتي لشيء اي متناقضين تثبتهما، فانت الان يعني في منتهى البعد عن الصدق. فهذا لابد من معي اخوه الكرام. وكل دعوة للخروج عن المذاهب الأربعة مؤداها التلاعب بدين الله جل وعلا، ليقول من شاء ما شاء. وانظر الآن للمجتهدين الذين لا يحصون. أنا وجد مفتي مسلم في مصر وتوفي من فترة، فأرضى إلى ما قدم أفتى، وهذا لما قلته مرة في العام الماضي على المنبر في الرد عليه وعلى هوس المجتهدين في هذه الأيام، قال هذا ليس بالصحيح وهذا من يعني ترشيد فلان. قلت يا عبد الله تعال أريك وثيقة رسمية. أفتى بجواز صلاة المرأة في النيران على شواطئ البحر ولها حق أن تقصر وتجمع، تذهب تسبح في البحر في هذه الآن مشتغلة بالزينة والعربدة داخل البحر، ما عندها وقت تصلي الصلاة في وقتها، فلها حق أن تجمع وتقصر وتصلي هذه الملابس لأنه لا يوجد دليل على ستر جسم المرأة. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، خذ من هذا ما لا ما لا مشيدة له، خذ من هذا ما لا حصر له. لا إله إلا الله. نقل لي بعض الشيوخ هنا وحقيقة ليس عندي علم، قال لي بعض الإخوة يوجد شريط تسجيل في ذلك في مكتبة التسجيل في موضوع عروض التجارة هل فيها ذكاء أم لا، عندكم شريط لذلك؟ قال لي رآه بعض الإخوة من أيام عندكم. على كل حال عروض التجارة تحتاج الأمر لتحقق في هذه القضية. يقول لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. إنهم يقول هذا مريدا على عنده عقل، هل عنده عقل؟ إن كنت تاجر عندك عروض تجارة بالملابس بالأقمشة بالسكر بالرز بالتين بالتمر وبنوس كلها في هذه الأشياء في العقار، في كان يقول هذا ليس فيها زكاة. يقول لهذا الشيخ لا عليه، يقول لأهل دول الخليج بالمئة 99 منهم ليس عليهم زكاة، إنهم تجار أموال في التجارة، من الذي عنده زروع ثمار في هذه الأيام أو مواشي أو أموال مدخرة؟ كلها الآن في التجارة. ترى أن الإنسان أحيانا في المعنى ليس من مئات الملايين من البضائع، هذه ليس عليها زكاة. عروض التجارة ليس فيها زكاة. هذا فقه في هذه الأيام. يقول هذه المسألة قال بها الألباني وسبقه إليها ابن حزم وتبناها الألباني في هذا الوقت، والله لو علم بها الأغنياء لطاروا فرحا. هم في الأصل يعني أكثر لا يزكي، والذي يزكي يتلاعب في الزكاة، والذي بعد يزكي قلبه ينخلع يكون يعمل أنت خلص. هذه فتوى رسمية ليس علينا زكاة في عروض التجارة. وجد في هذا الوقت لم يقول لها أشنع منا، قال هذه الفلوس من أولها لآخرها لا ربا فيها، إحنا ليست لنقدين لا ذهب ولا فضة ولا زكاة عليها. هذه ورقة مثل ورق الجرار في 500 ريال قارقة، هذا ما نقيم، هذه ليست ذهبا، الزكاة الذهب هذا فقه، هذا قد من هذا الفقه الذي لا مثيل له. هذا فقه في هذه الأيام، هذا لما تركنا فهم أئمتنا وفقه أئمتنا كلما تعثر بظلنا. ولذلك أنا أقول لمن يعتبر، أقول هاتي مسألة يا أخي واضحة لم نتكلم فيها اليوم في موضوع الهلال. إخوة الكرام لم نتكلم عندنا الآن في عمل الهلال ثلاثة أقوال، لا نستفيد عليه ما يدري، كل قول مأخوذ من دليل مقرر. فإن قلت بهذا قال به أبو حنيفة، وإن قلت بهذا قال به الإمام مالك، وإن قلت بهذا قال به الشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. أدلة معتبرة؟ نعم، يبقى طالب العلم كما تقدم معنا من رأي ينظر كل هذا الذي يبدو لي أنه أقوى من حيث الدليل أقوى هذا موضوع ثاني لكن ضمن دائرة الهدى لا إله إلا الله. أقول دائما لبعض الإخوة أقول المذاهب الأربعة بركة عذبة وما خرج عنها عذاب. إذا أردنا أن نعذب أنفسنا في الدنيا والآخرة فلنخرج. ولما خرج الناس ابتلوا فالأخ السائل أنا أريد أن أعلم هضم هذا أم لا. فأنا ما أدعوه لاتباع أبي حنيفة ولا لاتباع الشافعي ولا لاتباع الإمام أحمد ولا لاتباع مالك مع أنهم أحق بأن يتبعوا من غيره. ما أدعوه لفهم مقرر بكتاب وسنة حسب ما فهم سلفنا الكرام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولم يوجد مذهب من المذاهب الأربعة إلا وعمدتهم وأدلتهم كتاب الله سنة رسول عليه الصلاة والسلام إجماع قياس صحيح سوي. كيف كان عندك بعد ذلك ما يخالف هذا؟ هذه مسألة قل هذه ليس قالها المذاهب الأربعة ولا ليس عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس. وأنا عندي مسألة عليها دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى نجعلك إمام هذا الزمان ونترك أئمتنا الكرام. هذا كلام نظري لا ينتهي. ولذلك كما قلت صاحب السؤال أراد أن يأتي لمسألة الآن أو لاحقا أو في أي وقت أنا مستعد له أو لا. والأمة الإسلامية في هذه الأيام في عمل ما واحد منا قرأ مختصرا من كتب الفقه فضلا عن المطولات. والناس أعداء لما جهلوا ما لنا من الفقه يريد يتعلم حديثين في العبادات ويصبح بعد ذلك مفتي ثقلين فقط يؤلف له ذاك طب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد آخر طب وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. يا معشر المغنمين متى صار الفقه الذي يعالج أمور الحياة من أولها لآخرها في رسالة أو رسالتين صغيرتين؟ هل البحث في قضيتين يشكل فقه؟ بحث في قضية يشكل فقه؟ عندما تبحث الآن عندنا في فقه أئمتنا على أي مذهب فيه تبدأ من الطهارة وتنتهي بعد ذلك بالجنايات وليس كذلك والحدود العقوق. بدأت بطهارة عبادات جئت إلى معاملة جئت إلى أنتحة جئت انتحل أمور الحياة من أولها لآخرها منصوصة مرتبة بأحكام مأخوذة من أدلة شرعية. هذا إن شاء الله يريد من إصدارين أو ثلاثة يجمع فقها للأمة الإسلامية. يا عبد الله هذه مضيعة تريد أن تضيع الأمة بذلك تريد أن تضيعها. دعهم يأخذوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من كتب السنة ومن كتب أئمتنا. أنت تشعرهم بهذا تقول هذا والفقه ثم تقول بعد أبو حنيفة نهى عن تقليدي والشافعي نهى عن تقليدي يعني يأمرون بتقليدك؟ أنا أريد أن أعلم عندما نهانا الشافعي عن تقليدي قال قلدوا الألباني أو قلدوا غيره هي هي. فإخوتي الكرام لابد من وعي القضية في هذا الزمان. نعم شباب طيب بارع يأتي الغرب قال له الكتاب والسنة لعنة الله على من يخرج عنهما ولعنة الله على من لم يحتكم إليهما. لكن يا أخي ليس الكتاب والسنة مع هؤلاء وليس مع أئمتي أولا ما يكون الكتاب والسنة أئمة الإسلام. لابد من وعي إخوتي الكرام سبحان ربي العظيم. حديث واحد يأتي هذا يستدل به على قضية وهذا يستدل به على قضية حسب مفاهيم البشر هذا موجود منذ زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فحسما للفوضى لئلا تأتينا آراء شاذة في هذه الأيام نكلم. أما نقول نحن نرى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حسب ما بين سلف الأمة من هم؟ هل تقيمون من حضرت مفاهيمهم في هذه القضية؟ إخوتي الكرام آخر نبحث الآن معنا في توريث الغرق والهدم بعضهم من بعض المذاهب الأربعة عندما انقسموا على قولين في هذه المسألة هل رأيتم قولا من هذين القولين خرج عن أقوال سلف الأمة بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى أن استقرت الأقوال عندهم؟ هل يقول عندك من حيث الأدلة العامة كذا الأصل يقول الأصل أن الغرق والهدم والكذا على قول الإمام أحمد الثاني رضي الله عنه وارضاه أنهم أحياء فنورث بعضهم البعض وهذا الأصل لا نتركه بشك. ثم عندنا أدلة أخرى منقولة آثار وأولئك يقول الجمهور يقول عندنا شك في سبب استحقاق الغرق والهدم ومن يموتون في موت جماعي شك في حياتهم ولا توريث مع الشك. هذه قضية مستنبطة من أدلة شرعية. ثم انتبه وعندنا آثار يرد آثارا عن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. هذه القضية هكذا قولا ثالثا في المسألة ماذا ستقول؟ وهذه كما قلت في كل مسألة لذلك لا يمكن يجلس علينا أحيانا كما قلت لكم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي ما يتكون فقه وقضايا المسلمين لا بوضوء ولا بطهارة ولا بصلاة. عندنا فقه متكامل لجميع شؤون الحياة وهذا كما قلت يعجز أن يقوم به فرد. أمة متكاملة تتنقح وتحقق وتهذب وتستدل وتقرر حتى آل الأمر إلينا. وقلت مرارا من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة فقه الفقهاء. هذه التي أكبر معجزات خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام يريد الناس منا أن نذكر بها في هذه الأيام تحت ستار الاجتهاد وتقييد فلان وفلان من العباد. يا جماعة هذه سفاهة. فإخوتي الكرام لا يعني مثل هذا ينبغي أن نعلم نقول نعلم نقول ما الدليل وما الدليل ما أعلم الدليل. الدليل كما قلت الاستقراء والاستقراء هذا أعظم الأدلة أدلة برهان. ما يوجد مسألة إلا ولها ذنب ذاهب الأربعة في حكم ومستنبطة من الكتاب والسنة عندك شيء يخرج عنها هاتئا من الحكمة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا لابد من وعيه إخوتي الكرام أن يكون على بينة من أمرنا وإلا بعد ذلك كما قلت ضجيج ما أكثره. لا إله إلا الله. والتلبيس بالباطل في هذه الأيام كأنه صار يعني شعار الناس. جاء مرة بعض السفهاء القصة يريدها الإمام ابن الجوزي في كتاب الأذكياء. جاء بعض السفهاء من حمق اليهود الأمة الغضبية الذين لعنهم رب البرية جاء على زعم يريد أن يفتن المسلمين في تلبيس من الكلام. يأتي للعامة يقول أتؤمنون بنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال نؤمن نبي الله نجي الله كلمه. أتؤمنون بالتوراة وأنها حق؟ قال نؤمن أنزلها الله على نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إذن أجمع المسلمون واليهود على الإيمان بموسى والإيمان بالتوراة لكن معشر اليهود نكفر بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام فدعونا على ما أجمعنا عليه نتركنا مما اختلفنا به نحن أجمعين. حقيقة تمام الناس يستجد يخدع العامة حقيقة يعني كيف سنناظره أمر المعين عليه دعونا عليه ولم اختلف نبي دعونا من هذه الشتفية. فقام الشاب عمره 15 سنة ما نبس في وجهه الحياة قال أنا أناظرك فيما تقول. قال أنت ستناظرني هؤلاء الرجال الكبار ما أحد يرد عليه من العامة استخف مقامها فأطاعوا. قال أنت ستناظرني قال أنا أناظرك الآن وإذا غلبتني أنا أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن وإذا غلبتك آمن بمحمد بالقرآن وهو نبي الله حقا وصدقا كما آمنا نحن بموسى وبالتوراة. قال أسألك أو تسألني هذا اليهودي لهذا الشيء. قال سلام ابدأ سلام ماذا تريد؟ قال أتؤمن بنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال عن أي موسى تسألني؟ عن موسى بن عمران الذي بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فأنا أؤمن بأنه رسول الله حقا وصدقا. وإذا كان سؤالك عن موسى الذي لم يبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر باتباعه إذا ظهر فهذا شيطان المريض أنا لا أؤمن به. تنهى وجه اليهودي لكن لعله لن يجد له كما يقال مطبا. ذهب القضية الثانية قال تؤمن بالتوراة؟ قال عن أي توراة تسألني؟ التوراة التي أنزلها الله وفيها البشارة بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بها كلام الله. وأما إذا كان سؤالك عن التوراة التي ليس فيها البشارة بخير المخلوقات عليه الصلاة والسلام فأنا كافر بها أنا من وساوس الشياطين. بقي أن أجمعنا واختلفنا على موسى واختلفنا في محمد عليه الصلاة والسلام أجمعنا على الأمرين أو تمثلنا بالأمرين. قال له هذا اليهودي أريد أن أكلم فيما بيني وبينك. فدخل معه إلى الحجرة فبدأ يسبه بأمه وأم من علمه باللفظ الصريح لا يكلم فيه كذا وكذا في أمة كذا وكذا. لكن الشاب عنده عقل فضبط نفسه قال دعك من هذه السفاهة، يقول فيه كذا وفي أمة كذا وفي من علمه كذا هذا اليهودي. فضبط نفسه وما أجابه شيء. قال عند شيء ثاني قال قال ما أخذ من الناس. فقال لهم هذا الشاب الحدث قال ترون أنني غلبت وكسرت؟ قالوا نعم أنت على الحق وهو الآن مدابق بالباطل. قال تدري ماذا قال لي هذا الخبيث؟ أدخلني إلى حجرة وسبني بأمي وأمي من علمني باللفظ الصريح لا يكني، يريد مني أن أضربه من أجل أن يضيع الحق وسط الضجيج. فدونكم هذا الخبيث يفعل به ما فيه، فقاموا عليه بالنعال وهو يهرب. ثم تبسمنا لا إله إلا الله، هذا حقيقة دوى العقل. فلا بد إخوتي أن تلبيس، ما لا يعني التلبيس، لا بد أن تضع الأمر في موضعه السوي السديد الرشيد. أما تلبيسها التلبيس ما أكثره التلبيس. ونسأل الله أن يحسن ختامنا بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. بعض الإخوة ما أعلم حضر معنا درس الفرائض، ما كثير يعلم الله الأسير هذا ولا يتكلم، يأتي عليه كلام إن شاء الله ووضع الحق في مصابه حول حديث معجم الطبراني الأوسط، وكما تقدم معنا رواه أبو نعيم في الحلية من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. الألباني حسنه كما تقدم معنا في صحيح الجامع قال حسن، وأحال على الأحاديث الصحيحة، وقلت لبعض الإخوة أحضرها لي لأنها ليست عندي، فما أحضر لي المجلد الخامس نظرت فيه، يقول أيضا حديث حسن كتب حوله الصفحة. رجع الآن يقول هذا حديث منكر، أحضر لي بعض الإخوة بخط يدي ثمان صفحات أن هذا حديث منكر، وقال أنا كنت أخطأت فيما قلته سابقا، لكن فلان ويقصدني يقول كذب وغش ودلس عندما قال إن الحديث صحيح. فهل تنسب هذا إلى نفسك؟ لما أنا كذبت ودلس وغششت عندما قلت إن الحديث صحيح؟ أنا لا صححت ولا ضعفت، نقلت كلام الإمام الهيثمي وكلام أئمتنا في تصحيح الحديث، ورجال الحديث كما سيأتينا رجال الصحيح، نقلت هذا. أما أنت لا تقبل لا بكلام الهيثمي ولا بكلام غيره إلا إذا أردت أن تستر عورتك، تأتي تتستر بكلام الأئمة، فجئت تقول هذا الحديث حديث حسن. لما ظهر فيه ما يرد على تشويشكم من أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، وهذا كما قال قطعت جهيزة قول كل خطيب، قالوا إذا لابد من محاولة وأن نناقش بقرون عجيب. جاء يراوي اسمه إسماعيل أو ليس كذلك، حسان ما هذا، حسان من رجال الصحيحين، جاء يتكلم علي، وكما قلت في ثمان صفحات يأتينا الكلام على هذا، لكن أنت تحسنه في مكانه من كتبك من اجتهادك ثم تنقض اجتهادك. طيب هل قلت عن نفسك إنك غاش مدلس كذاب؟ يعني من تتهم غيرك؟ إذا أنت أخطأت قل غيري أخطأ، قل غيري قال هذا الحديث صحيح أخطأ كما أخطأت أنا، كذبي فهم أرسل غيري كذب على أحلمنا، لا مسألة أحلمها نحن أحد أمرين. أما غير كذاب ورشاش مدلس يقول هذا صحيح وليس بصحيح، وأنا يعني أخطأت فقط، لما يعرف الله لما يريد أن أعلم، يعني من ذو القصاص المستقيم؟ إذا كنت تحكم على غيرك بالكذب وقل أنا معه وكلنا في الهم شاقه كلنا نكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، والله سيحكم هل أنا كذبت أو أنت، تقول إليه. وإذا كنت تلتمس لنفسك عذرا فالتمس أيضا لأخيك عذرا، كل هذا صحيح وهو مخطئ، وأنا استبان لي الرجوع لكن هو مصر على رأيه، لا بأس في ذلك. أما موضوع غش وكذب ودلس لما يا عبد الله؟ لما؟ أنا أريد أن أعلم لما؟ وكلامه كما قلت الذي ذكره في ثمان صفحات نقف عنده إن شاء الله بعض الوقفات فيما يأتي، وأذكر لهذا نظائر من كلامه لنقف على بينة من الأمر ولنرى الضجيج حول أئمتنا الذين يتهمونهم بأنهم يقولون القول ويرجعون عنه، من الذي يقول القول يرجعان؟ من الذي كان يقول ان الصلح مع اليهود لا يجوز؟ من دعاة السلفية او نحن؟ اريد ان اعلم. ولا اقصد اخوتي الكرام تدعو من السلفية السلف الصالح، اقصد من لهم حزب في هذه الايام يسمونه باسم سلفية، حزب تام لكن اسمه سلفية، كان يقول لا يجوز، وأظهر الفتية تلو الفتية والاستنكار تلو الاستنكار بما حصل من علماء مصر، من بعض علماء مصر في إقرار الصلح، وليس كذلك؟ آخر ما نطالع به في هذه الأيام أن الصلح مع اليهود جائز وجائز جوازا مطلقا بغير قيد ولا كما يقال شرط إلى بطاقة مفتوحة. وأي صلح يا إخوتي، يا إخوتي الكرام، إن واقع صلح اليهود مع المسلمين، المسلمين مع اليهود، لا يدخل تحت الموازين الشرعية ولا باعتبار المياه. الصلح أن نضع الحرب بيننا وبينهم إذا هناك دولة إسلامية من أجل أن نتقوى لنوقفهم عند حدهم، هذا هو. أما يحصل سفارات كما أنتم تقولون هذا جائز، ودبلوماسية ومعاونة ومساعدات، وبعد ذلك تطبيع علاقات على تعبيره، واليهودي يكرم كما يكرم النصراني، هذه لابد من وعيها في بلدان المسلمين اكثر من المسلم. اذهب الان لاي بلد، انت ياتي امريكي، انت تقف في 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 طرف الطابور كالكلب الاسود حتى، وذاك الامريكي تؤخذ له التحيه، وابواب بغير يدخلها من غير ان يوقد امامه بها. الموجود اخوتي الكرام هذا في بلاد المسلمين. امريكي بريطاني المفروض يحمل جنسية النصرانية الملعونة، هذا مفتوح له الباب، يأتي مسلم يضرب هنا وهناك. واليهود عما قريب ستجدونه في بلاد المسلمين، انت صاحب اللحية ستوقف في المطار يحقق معك وقد يصدق على لحيتك، وبعد ذلك ذاك تضرب له التحيات. هذا صلح يقره دعاة سلفية؟ أنا أريد أن أعلم عندكم عقول عندما تبحثون في الواقع أم لا في القضايا الشرعية؟ لا إله إلا الله. الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في مجموع الفتاوى في الجزء 28 في مجلد الجهاد، لكن في أي صفحة ما عاد أستحضر، لعله في حدود 560، بهذا الحدود 660، في هذا الحدود يبحث أن من أراد أن يهادن أعداء الله وأن على تعبيره يجعل العلاقات يعني ما بيننا وبينهم دون يعني قيد وشرط نتناسى بعد ذلك ما بيننا من جراحات، قل هذا بين ثلاثة أقسام: إما أنه كافر خبيث مثلهم يتظاهر بالإسلام، وإما أنه قال ما قال بواسطة ترغيب وترهيب كما لو برطنوه أو رغبوه أو حذروه في شيء وراء هذا، وإما والثالث كل يجهل واقع المسلمين ويجهل ما يقول. هذا احد امور الثلاثه. ما انسان ناكل يقول اعداؤنا خلص وسفرات تفتح ونذهب ناخذ تاشيرات منهم، هذا ما اقول عن اليهود فقط، عن الكل. هذا اخوتي الكرام لابد من وعيه، واين نسير؟ اما نحن فلنا ان نغيره على اقل ما يقال، قل هذا كله بلاء، الحياه تعيش في جاهليه ونشكو امرنا الى رب البريه. اما ناكل تصدر فتوى شرعية في هذه أو في تلك، ما يفعلها أبو حنيفة ولا يفعلها الشافعي. لا، أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ضرب 100 صوت في 10 أيام على أن ينهي القضاء فما وليه. هذا لابد من وعيه. هذه ديانة أبي حنيفة، هذه ديانة أبي حنيفة، وهذا ورع وهذه إمامة. وأن نحن نسارع في هوى من يريد أن يجعل ديننا مطية لدنياه، وأشقى الناس من باع دينه بدون غيره. هذا إخوتي الكرام لابد من وعي في هذه الأيام. ثم بعد ذلك ليتنا عرفنا حالنا كل إلى الله نشكو ضعفنا. لا، المذاهب الأربعة هذه وثن طاغوت، احذروا. يا عبد الله، ولو كنت هذا تقوله في زمن يعني كما يقال هارون الرشيد، في زمن السلطان عبد الحميد، ليس هارون دولة إسلامية، يقال لا بأس، يريد منا يعني أن تقول هذا في أي وقت، في وقت خسرنا في الدنيا والآخرة ضيعنا دين الدنيا ودين فقط، ما بقي عندك سلاح إلا تتهدم على أئمتنا فقط. المذاهب في الأصل كلها نفس متى لما يحيى كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام؟ خلص يعني الآن تهجم عليها لنا، يعني حتى الآن تريد أن تجز عليها حتى من إبهام المسلمين، ما بقي لها عمل في الواقع حتى من إبهام المسلمين. هذه قاضية. ذكرت لكم كلام بعض السفهاء حول هذه المذاهب، ولذلك إخوتي الكرام كما قلت يعني لو وعلمنا نحن ما نقول لما كررنا مثل هذا السؤال، ونسأل الله أن يلطف بأحوالنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، أما الموضوع الذي نتدارسه وسنتدارسه إن شاء الله الآن، وهو كالتكملة للأمر الثالث من الأمر الثالث، أي حول الأدب النبوي الذي ينبغي أن نحافظ عليه عند وجود الطاعون في بلدة دخولا وخروجا، يرتبط بهذا أمر العدوى. وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تنفي العدوى وأجزم بتواترها، وقلت لكم مرارا الحديث دائما إذا جمع طرقه ومخارجه وتعدد رواياته يزداد الإنسان بصيرة به وبالوثوق منه أنه صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. سأذكر لكم ما يزيد على 10 روايات كلها ثابتة عن خير البريات عليه الصلاة والسلام فيها نفي العدوى. ثم أشير إلى ما في ظاهره يعارض هذا، وأنه يوجد عدوى وأنه ينبغي أن نفر من المجذوم كما نفر من الأسد، وأن مجذوما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه فقال أرجع فقد بايعنا كما في صحيح مسلم وغيره، وما ربي أن يقابله ولا أن يضع يده بيده عليه الصلاة والسلام. هذه لا بد من الجمع بينها، وهي ترتبط بمبحثنا، وإن كانت من باب التكميل فلا تتعلق بمبحث الطاعون والجن، لكن ستأتينا ضمن المباحث في سنن الترمذي لن أتكلم عليها إذا جاءتنا بكلمة، وأحيل إلى ما سبق بعون الله جل وعلا. تنظر إلى بعض هذه الأحاديث إخوتي الكرام. الحديث الأول ثابت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، فهو في السنن الأربعة إلى سنن النسائي، وليس كذلك؟ ورواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى. من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تنظر الحديث في جامع الأصول في الجزء الثاني صفحة 31 و600. من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تنظر الحديث في جامع الأصول في الجزء الثاني صفحة 31 و600. جامع الأصول أن سيعزوه إلى كم كتاب ممن ذكرناه؟ هاته لا سيعزوه إلى 4 فقط، وابي داود والترمذي فقط، بقي ما له علاقة، يعني ابن ماجه ليس له علاقة لأنه ليس من الصلاح، ليس من الكتب الستة على الصلاح، ولذلك رمز له خاء ميم دال تاء. وقلت لكم كتاب عظيم نافع فيما يتعلق بالأحاديث التي في الكتب الستة يبين لك هذا الحديث أين روي في هذه الكتب التي هي السنن الثلاثة والصحيحين مع موطئ الإمام مالك رضي الله عنه أجمعين. لفظ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال كلمة طيبة. وفي لفظ للبخاري ويعجبني الفأل الصالح وهي الكلمة الحسنة، ولمسلم مثله وقال ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. لا عدوى ولا طيرة يأتينا ضمن مراحل البحث. قوله يعجبني الفأل الاستبشار هذا، و يعني الفرح والرجاء بكلمة حسنة تسمعها كما لو كان الإنسان مريضا. فمر به إنسان قال ما اسمك؟ قال جابر. يقول إن شاء الله علامة جبر وشفاء بإذن الله جل وعلا. يعني هذا يستبشر به، قال ما اسمك؟ قال معاذ. وليحصل لنا إن شاء الله تحصنا بالله جل وعلا بوجود هذا الاسم المبارك. هذا هو الفعل، طيرة مذمومة تتشاءم، إذا رأيت شيئا تتشاءم منه، ويستحب لك أن تتصف كما قلت بهذه النفس الطيبة أن تستبشر من أمور الخير. ولذلك يستحب تحسين اسم الإنسان، لم يأتيك إنسان مثلا اسمه حسن حقيقة حسن، إن شاء الله دل على حسن كمال الأمور ميسرة بإذن ذي العزة والجلال، اسم سهل اسم سهيل، ولو جاءك بعض عن الحقيقة الصحيح المصعوبة فيها. لا نتشاءم، لا نتشاءم من هذا اللفظ، لكن أيضا لا يوجد فيه فعل. ما بقي تفاؤل فيه؟ تفاؤل في الأسماء الحسنة، هذا لا نتشاءم منه. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت في الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في الجزء الثامن صفحة 39 و100، فنظروه في منحة المعبود في تأتيه مسند الطيالسي في أبي داود في الجزء الأول صفحة 47 و300. لا إله إلا الله. ورواه الإمام الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار وما ذكرته، نظروه في الجزء الرابع صفحة 308. هذه الرواية الأولى وهي صحيحة صحيحة في أعلى درجة الصحة الصحيحة. الرواية الثانية في المسند أيضا والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، بدل ابن ماجه الآن النسائي، يعني في السنن الأربع إلا ابن ماجه، هناك في السنن الأربع إلا سنن النسائي. ورواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، هذا رواية ثانية وهو في جامع الأصول في المكان المشار إليه. ورواه الإمام مالك في الموطأ، ولذلك رمز له بطاء لأنه بنا اصطلاحي، وهنا رمز الآن للستة، الستة تماما، خاء ميم طاء تاء دال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. وفي رواية قال: ذكروا الشؤم عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس. والمسلم في المرأة والفرس والمسكن. والمراد من الشؤم هنا إخوتي الكرام ليس التطير المنهي عنه، إنما المراد منه هنا ما يحصل منه شدة وعسر وضيق ونكد وكرب وهم وغم على الإنسان بهذه الأمور الثلاثة، فهذه أبرز وأكثر ما تسبب له ضيق الحياة، ضيق الصدر. أولها المرأة، نعوذ بالله منها، إذا كان جار السوء في دار المقامة يتعوذ بالله منه، فكيف للتي لها مزيد يعني صلة بك عن جار السوء، على جار السوء حقيقة هذه أشنع امرأة. والثانية مسكن، وشؤم المسكن ليس كما قلت نتطير ما تشاء، لكن شؤم ما هو الضيق الذي فيه، الكرب الذي يحصل لك من ضيق الحجر، عصر المنازل، خبص الجيران، هذا كله إذا ابتليت بسكن يعني من هذا أعانك الرحمة، أعانك الرحمة. والثالث الفرس، عنده سيارة كالفرس، إذا ذهب إلى عمله تقف معه في الذهاب، وإذا عاد تقف معه في الإياب، ذهب لأنها قديمة تعبانة تحتاج إلى تصليح باستمرار، يعني ما يأخذه لا يكفي تصليحا للسيارة. هذه سيارة، كان بعض إخواننا يقول ما رأيت سيارة فلان إلا وقف في الطريق، قلت في الطريق أم في الطريق؟ قلت أبدا ما رأيت إلا في الطريق، غير الطريق لا أراها، هذا أراها، إما متوجها لهذه الجهة ولهذه الجهة. هذه حقيقة توجب للإنسان نكدة، فهذا هو الشؤم الذي فيها، ليس معنى ذلك أنك تتطير، إنما هذا كما قلت شؤم شدة، يعني عنصر في هذا الأمر كرخ حقيقة. إذا كانت المركب بهذه الحالة ففي يعني الحياة من الشدة ما فيها. رواية ثانية كما قلت، رواية ثالثة في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والحديث رواه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ورواه البيهقي في السنن الكبرى وهو في جامع الأصول صفحة 34 و600 فيه ثلاثة مصادر مما ذكرت في الصحيحين وسنن أبي داود فقط. ولفظ الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. العدوى سيأتينا الكلام عليه، والصفر تقدم معنا وفسرته بأمرين: إما التشاؤم في دخول الصفر وكانوا لا يتزوجون فيه ولا يزوجون ولا يبيعون ولا يشترون ويمسكون فيه عن أمور الدنيا وعن التجارات شهر الصفر، وكانوا أحيانا يحلونه ويحرمونه ويتلاعبونه للأشهر الحرم ويجعلون مكانه شهر صفر لا صفر، والثاني تقدم معنا داء يأخذ في بطن الإنسان أيضا، يقولون هذا بواسطة يعني حيوانات تكون في البطن من القوى الشريرة الخبيثة التي هي من الجن ويتشاءم بها، فهذا لا وجود له. ولا هامة، الهامة أيضا تقدمت معنا على تعبير الجاهلية أن المقتول الميت إذا مات يطير من عظامه طائرا اسمه هامة، يقول اسقوني اسقوني، فلا يزال يصيح حتى يأخذ أهله بثأره. هذه لا هامة، يعني لا حيوان طائر اسمه هامة ينادي، هذا كله تخيل ووهم لا ثبوت له. فقال أعرابي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، الغزلان تكون لا عدوى عليه الصلاة والسلام، نحن نرى الإبل تكون كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ قال البخاري ورواه الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسنان ابن أبي سنان، وفي رواية سنان وحده بنحو ذلك، وفي رواية لأبي سلمة أنه سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مسح. والممرض الذي عنده إبل مريضة والمسح إبله صحيحة، لا يوردن ممرض على مسح، على من عنده إبل صحيحة سليمة. وهذه الجملة لا يوردن ممرض على مسح، لا يردن ممرض على مصح، كما قلت في رواية البخاري ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الثالث صفحة 44، وهي في السنن الكبرى للبيهقي وفي شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي. وأنكر أبو هريرة رضي الله عنه حديثه الأول، يعني لا عدوى، بعدما روى لا يردن ممرض على مصح أنكر أنه روى حديث لا عدوى. قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى؟ تقول لا عدوى تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي بحديث ظاهره يثبت العدوى وهو لا يردن ممرضا على مصح، من كانت عنده إبل مريضة فيها جرب فلا يردها على من عنده إبل صحيحة، ظاهره من هذه العدوى ظاهر. ألم تحدثنا بأنه لا عدوى؟ فرطن بالحبشية، يعني تكلم بكلام لا يفهم وهو مغضب عندما عرضوه، وقال أنت حدثتنا والآن تحدثنا بشيء آخر، فرطن بالحبشية أي تكلم بكلام لا يفهم من غضبه. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره وهو لا عدوى، هذا نسي، يعني يقول ما أعلم أن أبا هريرة نسي إلا هذا الحديث. وفي رواية أخرى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، و تحدث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ممرض على مصح. قال الزهري قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صمت أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح على هذه الرواية. قال فقال الحارث بن أبي ذباء وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يولد ممرض على مصح، فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب، فما راه جذله، فما راه الحارث في ذلك وهو ابن عم أبي هريرة، فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرقل بالحبشية. فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة إني قلت أتيت، يعني ابن عمه للحارث، يعني أنت الآن يعني أتيت من قبل جهلك وعدم وعيك وعدم استيعابك للكلام يزجره بهذا. قال أبو سلمة ولعلي لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وفي رواية أخرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، قيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وله في أخرى زيادة وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وهذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثامن صفحة 20 و300 وفي الجزء التاسع صفحة 440. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر إلى آخر الحديث. هنا في زيادة في رواية مسلم ولا نوع، وهي الأنواع التي كان المشركون ينسبون نزول الأمطار إليها، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو مؤمنا بالكوكب كافرا بالرب سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذا حديث أبي هريرة كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما. رواية المغابة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواها الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه، ورواها الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهي في جامع الأصول صفحة 33 و600. ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول ولا غول. أخرجه مسلم. وتقدم معنا لفظ الغول إخوتي الكرام إذا تغيلت الغيلان فنادوا بالأذان، تقدم معنا في أول مبحث الجن، وقلت المراد من نفي الغول نفي ما كان يتوهمه المشركون من أن هذه الغول تنفع وتضر وتؤذي بنفسها، وأن الإنسان إذا ذهب إلى ذلك المكان فينبغي أن يستغيث بها وأن يعبدها وأن يقرب إليها القرابين من أجل أن لا تؤذيه. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، واستعن بالله ولا ضرك شيء كما تقدم معنا. هذه رواية جابر بن عبد الله. الرواية الخامسة رواها الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والبيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار، وهي في جامع الأصول صفحة 400 و600. وإسناد الحديث حسن، وقال عنه المعلق إسناده صحيح حديثه صحيح. لا إله إلا الله. وانظروه في المسند في الجزء الأول صفحة 74 و100 وصفحة 80 و100. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء. والمراد من الطيرة هنا الشؤم والشدة والعناء والبلاء والكرب، ففي الفرس والمرأة والدار كما تقدم معنا. الرواية الثانية رواية السائب بن يزيد رواها الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار، وهي في صحيح مسلم، وقد قصر صاحب جامع الأصول فلم يذكرها في هذا المكان. وإذا كانت في صحيح مسلم فهي على شرط. نعم، المسند وشرح معاني الآثار ليس على شرط، لكن في صحيح مسلم موضوعها في الجزء الرابع صفحة 43 و700 بعد الألف من صحيح مسلم في الطبعة التي حققها وضبطها ورقمها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. والحديث في المسند في الجزء الثالث صفحة 50 و400 وفي شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 9 و300 من رواية السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. هذه 6 روايات الآن كلها صحيحة، 5 روايات ما عدا رواية جابر كلها إما في الصحيحين أو في بعضهما. أما رواية جابر، أما رواية سعد، رواية سعد فهي في سنن أبي داود فقط، فليست في الصحيحين أو في أحدهما. والرواية الأخرى البقية إما في صحيح مسلم أو في الصحيحين كما تقدم معنا. المقصود الرواية هذه 6 كلها صحيحة وفيها هذا القاسم المشترك لا عدوى. الرواية السابعة رواه الإمام أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه الكبير وأبو معين في حية الأولياء كما في الجزء الأول صفحة 50 و200. وأوردها الإمام ابن الأثير في أسد الغابة بإسناده في تراجم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الجزء الرابع
صفحة 293، وانظر الحديث في سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 400 وصفحة 58 و500 في ترجمة العبد الصالح عمير بن سعد، وهو من الصحابة الكرام، وما روى إلا هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو في المجمع في الجزء الخامس صفحة 100 في مجمع الزوائد. وكرره الإمام الهيثمي في الصحة التي بعدها بنفس العزم، فلما أعاده في مكان واحد دون ترجمة واحدة حقيقة ما اهتديت من ذلك ولا علمت. قال: باب في العدوى والهام والطيرة وغير ذلك. أورد حديث كما قلت هنا بعد أن أورد بعده أربعة أحاديث أعاده بنفس الرواية ونفس التخريج ونفس الكلام كما سترون. فعلقت هنا بالحاشية، قلت لما أعاده؟ لا أعلم، يعني هي أما المكان الأول صفحة 101 ضمن باب واحد أيضا، يعني ولو ترجمة ثانية يستدل بها على قضية ثانية لا بأس، ضمن باب واحد. لا إله إلا الله. لفظ الحديث من رواية أبي طلحة الخولاني قال: بينما عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين، وكان يقال له نسيج وحده، نسيج وحده، هذا يقوله أبو طلحة الخولاني، يعني كان يسير على طريقة لا يشاركه فيها غيره في صلاحه واستقامته وزهده وتألهه، والذي نعته بذلك فاروق هذه الأمة وثاني الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بن حجر في الإصابة في الجزء الثالث صفحة 230: أخرج ابن عائذ عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه سماه نسيج وحده لإعجابه به. لا إله إلا الله. إذن عمير ابن سعد يقول: قعد على دكان له عظيم في داره، والدكان هي المكان المرتفع، من دكان مرتفع يجلس الناس عليه موجود الآن عند الناس من أجل الهواء ارتفاع للأرض. لا إله، ماذا يسمونها؟ دكة عندنا يقولون لها يعني دكة، دك دكة، ويقولون مصطبة، ما أعلم هل هذا مستعمل أو لا. مصطبة، مصطبة في مصر وفي السودان. لا إله إلا الله. على كل حال مكان مرتفع ينام الناس عليه في الصيف وكذا بكثرة، وهنا يجعلونهم مجالس لهم. على كل حال لا إله إلا الله. يقول: قعد على دكان له عظيم في داره، فقال لغلام: يا غلام أورد الخير، أورد الخير، أوردها لتدخل لتستقي وتشرب. قال: وفي الدار تور من حجارة، أوردها لتستقي تشرب الماء، تور وهو الوعاء الكبير. قال فأوردها، قال: أين فلانة؟ لإحدى خيره يسأل عنه لما لم تولد، يعني انفرت الظلمية، أين فلانة؟ قال: هي جربة تقطر دما أو تقطر ماء من شدة جربها. شك أبو إسحاق، قال: أوردها. فقال أحد القوم: إذا تجرب الخيل كلها، لو دخلت هذه الفراس الخيل كلها تصبح جربا. قال: أوردها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقيل له: ألم تر إلى البعير يكون في الصحراء يصبح، عندكم في المجمع في كريه ضبط حرجات لحية الأولياء، يصبح في كركرته، كركرته، والكركرة هي الصدر للدابة، كركرته، يصبح في كركرته أو في مراقه، ما سفل من بطنه كما تقدم معنا، نكتة من جرب لم يكن. وهنا أيضا نكتة كتبها نلة طبعة المجمع والتصحيح كما قلت لكم من حية الأولياء: البعير يكون في الصحراء ثم يصبح في كركرته، في صدره، في مراقه، ما سفل من بطنه كما تقدم معنا، نكتة من جرب لم يكن قبل ذلك. قال: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ رواه أبو يعلى كما قلت والطبراني باختصار
وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. ومعنى الحديث ثابت قطعا وجزما، فلفظ لا عدوى ولا طيرة ولا هم ثابت في الصحيحين، ولفظ من أعدى الأول ثابت في الصحيحين كما تقدم. واضح هذا؟ فهنا عيسى بن سنان الحنفي يقول وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات عليهم جميعا رحمة رب الأرض والسماوات. عمر بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، والله سيدنا عمر رضي الله عنه على بلاد حمص أميرا في خلافته، فلما تأخر خبره عن أمير المؤمنين خشي عمر رضي الله عنه، وكان يتفقد عماله بكثرة أكثر مما يحاسب الشريك الشحيح شريكه من أجل رعاية مصالح المؤمنين فهي أمانة، فخشي أن يكون جرى منه يعني ما يجري من بني آدم إذا وسد وترأى، فأرسل إليه أن يأتي. فجاء من بلاد حمص إلى المدينة المنورة على منويها صلوات الله وسلامه يمشي على رجل ما عنده دابة يركبها، فقال له بأي شيء جئت؟ قال جئت بخير عظيم. وظن عمر أنه يقود معه الموانم والخيرات يعني مما ذاب عن تلك البلاد، يؤتى به إلى مركز الخلافة الإسلامية في المدينة المنورة على منوره صلوات الله وسلامه. قال وما الخير الذي أتيت به؟ قال عكاز أتكي عليها ومحلاة أحمل فيها طعامي وكوزا أشرب فيه. قال ليس لك إلا ذلك؟ قال هل يكفيني؟ أنا تريد أكثر من هذا؟ أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. قال وعلى أي شيء جئت؟ قال جئت على رجلي أمشي. فتغيظ عمر رضي الله عنه على أهل حمص وغضب، وقال عنه كان فيهم واحد يعطيك دابة تركبها تأميرهم وتمشي ببلاد إلى هنا ما أحد يعطيك دابة تركبها. قال ما أحد عرض علي وما أردت أن أطلب من أحد، وأنت استدعيتني فجئت. لا إله إلا الله. فلما تحقق من حاله وعلم صدقه قال عد إليهم، قال أعفيته لا أمي عملا بعدا. فأقاله عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورجل تابع البحث عن حاله، فأرسل بعض الناس إليه بمئة دينار وقال إن وجدته في ساعة فلا تعطيه إياها، عد الذنبه معك، وإن وجدته في ضائقة فأعطي إياها. قال وكان مسكنه خارج المدينة المنورة وهو من الصحابة البررة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فذهب فبقي عنده ثلاثة أيام. فقال له عمير بن سعد يا هذا قد آذيتني بعد ثلاث، ما لي إلا طعامي وطعام أهلي، وأنت تشاركني يعني خلاص اليوم الأول والثاني والثالث ما عندنا بعد يعني الطعام الذي فينا تشاركني. لا إله إلا الله. فقال جئت هذا بعد أيام ثلاثة والحق عن حاله ماذا يأكل، جئت من عند أمير المؤمنين. قال كيف حاله حفظه الله للمسلمين وكيف أحوال المسلمين، ولا يسأله عن الصحابة الكرام وأحوال الأمة الإسلامية في المدينة المنورة على منورها صلوات الله عليه وسلم. فأعطاه مئة دينار. قال مالي ولا هم؟ قال انفقها في مصالحك وحوائجك وعلى من شئت. قال إن كان كذلك فلا بأس. فأحضر ثياب زوجته وشقه وفر هذه الدنانير الصررة ووزعها لمن حوله وما ترك لنفسه دينار، يعني خسر ثوب الزوجة. لا إله إلا الله. ثم استدعاه عمر بعد ثلاث لا زال مراقبة أخرى. هذا هو كما قلت الذي سماه نسيج وحده رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما استدعاه قال إن الدنانير التي أرسلت إليك وأعطيتك إياها قد يأمر المؤمنين أعطاني يا أخي ولن يتصرف بها، أظن أنك ستستردها مرة ثانية. قال ماذا فعلت هو في ثلاثة أيام؟ فأخبره أنه وزعهن وبقي منها دينار واحد. فأمر له بأوسق من طعام يأخذها وبملابس لزوجتي. قال أما الطعام فعندي ما يكفيني من طعام أنا وأهلي، وأما هذا اللباس فزوجتي ليس عندها لباس، أخذه منك يا أمير المؤمنين. فأخذه وذهب إلى زوجه رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا ترجمته في الحلية لا إله إلا الله. كما قلت إخوتي الكرام في الجزء الأول صفحة 50 و200، وبعد أن أورد أبو معين هذا الحديث في ترجمته قال ما نعلم أنه أسند
غير هذا الحديث، ما عنده إلا هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يا غلام أين فلانة عن إحدى خيله، ثم قال أوردها لا عدوى ولا طيرة ولا حامة. والإمام الذهبي في السير في الجزء الثاني صفحة 300 يقول له حديث واحد، له حديث واحد وهو هذا، وقد روى ابن منده بسند حسن كما في الإصابة عن عبد الرحمن بن عمير وهو ولد عمير بن سعد قال قال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ما كان للشام أفضل من أبيك. أفضل الصحابة الذين ذهبوا إلى بلاد الشام عمير بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. وفي حية الأولياء بعد أن جرى من عمر مع عمير ما جرى، جمع عمر الصحابة وقال تمنوا، هذا في الحلية. وتقدمت معنا أمية ثانية لسيدنا عمر في ترجمة حذيفة وهنا أمية قال تمنى، فقال بعضنا تمنى أن يكون عندي قوة وجلد وأسقي الحجيج، يعني نحن الماء زمزة ويسقي الحجيج، وقال بعضنا تمنى أن أقاتل في سبيل الله، وقال بعضنا تمنى أن يكون عندي مال لأتصدق به في سبيل الله، كل واحد يتمنى. فقال رضي الله عنه وأرضاه وددت لو أن عندي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين. لا إله إلا الله. وقال هذا سابقا مثله في ترجمة حذيفة، قال وددت في ترجمة حذيفة في ترجمة حذيفة حذيفة بن اليمان، هي القصة تقدمت معنا في ترجمة حذيفة في غيره. يا أخوتي ما تقدم معنا ترجمة لسالم، نحن ترجمنا سابقا لحذيفة بن اليمان راوي الحديث، فعند ترجمته أوردت الخبر في أسس الغابة في الجزء الأول صفحة 69 و400 قال تمنى، فلما تمنى قال لكني أتمنى رجالا مثل حذيفة ومعاذ وأبا عبيدة، هذا موضوع آخر. لكن هذا عند ترجمة من؟ عند ترجمة حذيفة بن اليمان. هذا تقدم مع الإخوة الكرام، ما أورد ترجمة سالم. نعم انظر لي في أي ترجمة، لأنني أذكر أوردته في ترجمة حذيفة وفيه هذا. نعم لأتأكد، انظر إذا كان معك، لأنني متأكد أنه في ترجمة حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أحد معه الدفتر السابق ترجمة حذيفة، افتحوا عليها افتحوا عليها بسرعة إذا كان أحد معه ترجمة حذيفة فيها هذا الأمر. أما إذا كان أبو عبيدة معاذ حذيفة وسعيد فلا مانع، الذي بالحذيفة لا مانع، لكن هؤلاء ما معنى في ترجمة حذيفة على يقين. لكن موضوع سعيد بن حذيفة محتاج لتحقق معنا في الحية، لكن فيه تمني. اقرأ لي العبارة يا اخوتي. سعيد تقدم معنا جعله ايضا في بلاد الشام وله شأن رضي الله عنه وارضاه، لكن ماذا قصة التمني؟ انا الذي اتذكر ان قصة التمني مرت في ترجمة حذيفة وانا على يقين منها، وقال هذا لكن هي في الغالة في هذا المكان رجال الجاهد عبيدة ومعاذ وحذيفة. فاذا ايضا في سعيد رضي الله عنه وارضاه له شأن تقدم معنا حاله، لكن يعني تحتاج لتحقق، تحقق من هذا عندك اقرأه عليه، اذا ما عندك نرجع اليه. لكن في ترجمة حذيفة مر معنا مثل هذه الامنية، والان في ترجمة هذا العبد الصالح عند رواية عمير بن سعد اذا مرت معنا في ترجمة غيره فلا بأس. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرواية الثانية وليس كذلك رواها الإمام أحمد في المسند. إخوة الكرام قبل الرواية الثامنة كما قلت الحديث في الجزء الخامس صفحة 101 في صفحة 200 في نفس الباب يقول هنا أيضا وعن أبي طلحة الخولاني قال دخلنا على عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين فذكرت عنده العدوى، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هام. رواه الطبراني وأبو يعلى، وفيه قصة طويلة، وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره بقية رجال ثقات. هو نفس الكلام.
فلما أعاده وما أورد بين هذا وذاك غير حديثين، يعني ما الحكم من ذلك ما أعلم، هل تكرار منه أو من الطابع أو في شيء آخر خفي علي العلم عند الله؟ يعني كما قلت الحديث عيد مرتين في باب واحد لنفس اللفظ والتخريج. الرواية الثانية لا إله إلا الله رواه الإمام أحمد في المسند وهي في المجمع في الجزء الأول صفحة 101 في المكان المتقدم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا حسد. الحمد لله يرحمك الله. لا عدوى ولا طيرة ولا حسد والعلم حق. وهنا لا حسد، فهذا ذم ونهي للحسد فلا يحسد بعضنا بعضا. وأيضا لا حسد، لا يضر الحسد بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد إذا كنت تحصن نفسك، فمهما حسد لا تصاب بأذى. لكن إذا أنت ما حصنت نفسك هذا موضوع آخر. الحسد يعني إذا قلت على نفسك الرقى الشرعية والأدعية الشرعية كما تأتينا عند تحصن الإنس من الجن، وهكذا إذا قلت ما تدفع به عنك مضرة أعين الإنس وحسدهم، لو قلت لا يضرك بعد ذلك حسد من يحسدك لا يضرك. لا عدوى ولا طيرة ولا حسد والعلم حق. ولذلك حصنوا أنفسكم من هذا الالتجاء إلى الله جل وعلا. رواه أحمد عليه رحمة الله وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق، ضعيف وقد وثق. تقدم معنا مرارا رشدين بن سعد، قلت هو إمام مصر، رجل صالح أخذته غفلة الصالحين من رجال الترمذي وابن ماجه القزويني، وتقدم معنا توفي سنة 88 للهجرة، وهو رجل صالح إنما غاية ما فيه غفلة الصالحين. ولذلك هنا ماذا يقول؟ ضعيف. والإمام الهيثمي في المجمع في نفس الجزء في الجزء الخامس صفحة 74 يقول وثقه الإمام أحمد لا إله إلا الله في صفحة 74 يقول هنا وثقه الإمام أحمد وضعفه جناح. هذا في حديث آخر، وهذا ضمن حديث كنت ذكرته في الموعظة الماضية لكن في خطبة الجمعة، لما جاءت المرأة التي ذهب زوجها في الغزو وقالت تريد أن تعمل عملا من أجل أن تدركه وأن تلحقه في المنزل لأنها كانت تقتدي به فتصلي بصلاته وتعمل بمثل عمله، فبأي عمل الآن تنال منزلة الجهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها تستطيعين أن تقومي فلا تقعدي وأن تصومي فلا تفطري وأن تذكري فلا تفتري. قالت أنا أعجز من ذلك كيف أطيق هذا؟ قال والذي نفس محمد عليه الصلاة والسلام بيده لو طوقتيني لما بلغت العشر من عمله. حديث تقدم معنا رواه أحمد والطبراني وفيه رشدين بن سعد وثقه أحمد وضعفه جماعة، والحكم عليه كما قلت ضعيف من أجل حفظه لغفلة الصالحين التي فيه رضي الله عنه وأرضاه رشدين بن سعد. ومعنى الحديث ثابت وله الشواهد المتقدمة. الرواية التاسعة، طيب نقرأ الرواية التي في المجمع على الترتيب قبل أن أنتقل إلى غيرها. رواها أبو يعلى في مسنده والطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 700 من رواية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صفر ولا هامة ولا يعدي سقيم صحيح ولا يعدي سقيم صحيح. رواه أبو يعلى وفيه ثعلبة بن يزيد الحماني وثقه النسائي وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. وثعلبة بن يزيد الحماني لو فتحتم عليه لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة في كتبهم، إنما خرج له الإمام النسائي فقط في فضائل علي خصائص علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو جزء صغير في حدود 100 صفحة
خصائص علي رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام النسائي يقول وثقه، من ذلك خرج له في هذا الكتاب لكن ما خرج له في السنن. هذا ثعلبة ابن يزيد الحماني لا يعدي سقيم صحيحا، بمعنى لا عدوى، بمعنى لا عدوى. هذه صارت الرواية التاسعة وليس كذلك. طيب الرواية العاشرة رواها الطبراني في معجمه الكبير، الطحاوي في شرح معاني الآثار، من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام، ولا يتم شهران 30 يوما. قلت وله طريق أتم من هذه في الديات في من قتل ذمية، رواه الطبراني وفيه عمرو بن محمد الغازي لم أعرفه، وعبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات. قوله لا يتم شهران 30 يوما هذا من باب الغالب، في الغالب لا يأتي يعني في الأشهر القمرية شهران متتابعان كل منهما 30 يوما في الغالب، هذا باعتبار الغالب، وقد يحصل هذا. لا إله إلا الله. الرواية العاشرة، العاشرة انتهينا منها. طيب الرواية 11 رواها ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار. انظروا رواية ابن حبان في موارد الظمآن صفحة 46 و300، وهي في شرح معاني الآثار صفحة 37 للإمام الطحاوي. إذا في صحيح ابن حبان وشرح معاني الآثار، ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما تقدمت معنا له رواية، أليس كذلك؟ رواية 11 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طوارة ولا هامة ولا عدوى، لا طيارة ولا هامة ولا عدوى. الرواية 12 وهي الأخيرة رواها الطحاوي في شرح معاني الآثار من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بمعنى رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي تقدمت معنا، عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى، فقال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى آخره في موضوع، فمن أعدى الأول. يقول هنا بعد ذلك: حدثنا أبو بني قال حدثنا قبيصة، قد حدثنا قبيصة عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن رجل عن عبد الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثله. وعبد الله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الإسناد رجل مبهم لم يسم. ثم بعد ذلك أعاده فقال: حدثنا ابن أبي داود بإسناد آخر أيضا عن أبي زرعة عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. لا إله إلا الله. أما رواية ابن عمر التي بعده تقدمت معنا وهي أول الروايات، أوليس كذلك؟ هذه إخوتي الكرام 12 رواية، منها كما تقدم معنا صحيح بنفسه، ومنها ما هو منجبر بغيره، تثبت هذا المعنى ألا وأنه لا عدوى ولا يعدي سقيم صحيحا، وهي أول الروايات، أوليس كذلك؟ هذه إخوتي الكرام 12 رواية، منها كما تقدم معنا صحيح بنفسه، ومنها ما هو منجبر بغيره، تثبت هذا المعنى ألا وأنه لا عدوى ولا يعدي سقيم صحيحا. لا إله إلا الله. هذه الروايات إخوتي الكرام تؤيد الحديث الذي ورد فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكل مع مجذوم وقال: كن ثقة بالله وتوكلا عليه. والحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرجه أهل السنن الأربعة إلا النسائي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه عليه الذهبي في الجزء الرابع صفحة 39، ورواه مسلم في كتاب عمل اليوم والليلة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 19 و200، ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام صفحة 49. سأنقل إليكم بعض النقول منه عما قريب إن شاء الله، ناسخ الحديث ومنسوخ لا إله إلا الله. ورواه سعيد بن منصور في سننه، والضياء المقدسي في الأحاديث الجاز المختارة، وعبد بن حميد وابن أبي عاصم وأبو يعلى كما في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 28 و600، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 39. لا إله إلا الله. ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نجد فأخذ بيده ووضعها في القطعة وقال: قم ثقة بالله وتوكلا عليه، قم ثقة بالله وتوكلا عليه. والحديث يا إخوتي الكرام من حيث الصناعة الحديثية والبحث في الإسناد ضعف. والحاكم علمنا على أئمتنا رحمة ربنا عندما صححه وأقره عليه الذهبي كما قلت في ذلك شيء من التساهل كما سيأتينا في الإسناد رجل ضعف، لكن حديث يشهد لمعناه ما تقدم معنا من أنه لا عدوى كن ثقة بالله وتوكلا عليه، لا عدوى كن ثقة بالله وتوكلا عليه. والإمام ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية في الجزء الثاني صفحة 86 و300، أورد الحديث تحت عنوان: حديث في الأكل مع المجذوم. ثم قال: قال الدارقطني: تفرد به المفضل وهو المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، قال يحيى يعني ابن معين: ليس المفضل بذاك. وقال العقيلي: لا يتابع عليه إلا من طريق فيها لون، ثم ساق الطريق الثاني من غير طريق المفضل عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام ومجذوب قاعد في ناحية القوم فدعاه فقعده إلى جنبه فقال: قل بسم الله وإيمانا بالله وتوكلا عليه. قال أحمد إسماعيل المكي منكر الحديث، قال يحيى: لم يزل مخلطا وليس بشيء. وقال علي: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. إذا عندنا في الإسناد الأول مفضل بن فضالة وتابعه إسماعيل المكي مع أنه أضعف منه، افتح على المفضل. لا إله إلا الله. المفضل ابن فضالة. لا إله إلا الله. في تقدير الحافظ التدوين يقول عنه ضعيف، لكن يعني لا يصل الحديث إلى درجة الترك ولا النكارة. لا إله إلا الله. والشاهد الذي من طريق آخر متابع ضعيف، لكن معنى الحديث لوجه عام يشهد له ما تقدم: لا عدوى ولا قوة. مفضل عندك عدد من الرواة، مفضل مفضل من فضالة. اقرأ اقرأ من الذي كما قلنا نحن الآن خرج له أهل السنة الأربع إلى النسائي. هذا إذا عندك من رجال من فيما ينفعنا من في قصص هذا في مسلم في مسلم. أريد الآن قاف دال تاء، لأن من رجال هؤلاء فقط وما خرج له في الصحيحين. اقرأ.
عن مفضل بن فضالة في أبي أمية أبو مالك
البصري.
البصري
ضعيف هذا الذي يريد رمز له، لأنه أخرج حديثه كما قلت من السنة الأربعة إلا النسائي، لم يرمز له بسين. وها حديثه في آخر كتاب الطب من سنن أبي داود، آخر حديث في كتاب الطب هو هذا الحديث، حديث جابر. وأبو داود سكت عنه وعلى اصطلاحه صالح.
والحاكم صححه وقره عليه الذهبي. كما قلت فيه المصدر من ناحيه الصناعه الحديثيه فيه مظهر الاسناد ضعيف، يضاف اليه المطالعه لا تقوي. بقي المعنى العام ثابت وتشهد له الاحاديث المتقدمه عن نبينا عليه الصلاه والسلام لا عدوى، وهنا قل ثقه بالله وتوكل عليه. فان قيل سياتينا فر من المجنون كما تفر فرارك من الاسد، قل هذا لا يتعارض مع الاكل مع المجنون ولا مع لا عدوى، كل واحد يمشي في طريق كما سياتينا عندما نجمع بينهما بعون ربنا. على كل حال هذا جانب اول من هذه الاحاديث تنفي العدوى ولا يعني شيء شيئا. جانب ثاني وهو الذي ساذكره لتحصل معارضه بينهما، وقد مرت الاشاره الى بعض الجانب الثاني ضمن حديث ابي هريره لا يورد ممرضا على مصح. وهنا حديث اخر فيه هذا المعنى رواه الامام احمد في المسند ومسلم في صحيحه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه ايضا، ورواه الامام ابن ابي شيبه في مصنفه في الجزء الثامن صفحه 20 و300 وصفحه 49 وفي الجزء صفحه 20 و300 في الجزء الثامن وفي الجزء التاسع صفحه 44، ورواه الامام الحربي في غريب الحديث، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ صفحه 48، وهو في السنن الكبرى للامام البيهقي في الجزء السابع صفحه 18 و200. وعندكم هنا الامام ابن الاثير ينبغي ان يعزوه الان الى مسلم النسائي، وليس كذلك؟ قصر غايه التقصير فعزاه الى النسائي فقط ولم يعزه الى صحيح مسلم. رمز له سين عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذور فارسل اليه النبي عليه الصلاه والسلام ارجع فقد بايعك. اخرجه النسائي فقط وهو في صحيح مسلم، يعني لو قال اخرجه مسلم في صحيح دون النسائي لكانت ايضا يعني الخطيئة اوثر من ان يحرفه صحيح مسلم ويقتصر على سنن النسائي. واصطلاح يلزمه ان يذكر المصدرين سين نون اخرجه مسلم والنسائي. والحديث في صحيح مسلم كما قلت لكم اخوتي الكرام لا اله الا الله فانتبهوا لذلك مع من خرجه من اصحاب الكتب الاخرى. وقد روي الحديث ايضا مرسلا في مسند ابي داود الطيالسي كما في منحة المعبود في الجزء الاول صفحة 46 و300، ورواه ابن شهين ايضا في الناسخ والمنسوخ في المكان المشار اليه من حديث يعلى ابن عطاء عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء وفد ثقيف وفيهم رجل مجذوم وأراد أن يبايع نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام قولوا له فليرجع فإني قد بايعته، قولوا له فليرجع فإني قد بايعته. لا إله إلا الله. ويعلى بن عطاء العامري الطائفي توفي سنة 20 و100 أو بعدها، ثقة حديثه في صحيح مسلم والسنن الأربع، وأما أبوه فهو مقبول وحديثه في البخاري وفي السنن الثلاثة يعني الأربعة إلا سنن ابن ماجه في النسائي والترمذي وأبو داود، وعليه هو مرسل لأنه ليس بصحابي، وهو عطاء يعلى ابن عطاء عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل فليرجع فإني قد بايعته. هذه الأحاديث إخوة الكرام تنفي العدوى وأحاديث ظاهرها يثبت ذلك، فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ أذكر هذا بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.